شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك.
الواحدة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأستهلها بالعناوين الرئيسية. طهران تعلن أن المفاوضات في فيينا هي مع دول 4+1 وليس مع واشنطن. إيران تقول إن لديها 57 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%. ومنظمة العفو الدولية تدين الاحتلال الصهيوني لاستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني ورئيس وفدها المفاوض في فيينا أن المفاوضات هي فقط مع دول 4+1 وليس لدينا مفاوضات مع الولايات المتحدة بتاتا. وقال السيد عباس عراقشي إن مجموعات العمل تتواصل أنشطتها حتى يوم الجمعة، وبعد ذلك ستعلن النتائج التي إلى اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، مؤكدا إذا أصبحت المفاوضات مضيعة للوقت فسوف نوقفها. وأضاف عراقشي أن إيران لم تناقش اقتراح تنفيذ مبدأ خطوة بخطوة، بل سيتم تنفيذ جميع الخطوات التي يجب اتخاذها في خطوة واحدة وحاسمة تحت عنوان الحالة النهائية. وللمزيد حول اجتماع فيينا نتابع هذا التقرير.
إيران تجدد مواقفها الثابتة تجاه الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه بالتزامن مع ختام جولة من المباحثات بين إيران ومجموعة 4+1 في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في العاصمة النمساوية فيينا. مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أعلن استعداد إيران لوقف تقليص التزاماتها النووية بعد التحقق من رفع الحظر الأمريكي بالكامل والعودة لتنفيذ التزاماتها بالاتفاق، معتبرا أن رفع الحظر الأمريكي هو الخطوة الأولى والأكثر ضرورة لإحياء الاتفاق النووي، ومشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة تماما لإيقاف الإجراءات التعويضية فور رفع الحظر والتأكد من صحة ذلك. وسبق اجتماع اللجنة المشتركة لقاءات مكثفة بين الأفرقاء الثنائية وغير الثنائية، والتقى الوفد الإيراني من دبي الصين وروسيا. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني شدد في تغريدة على تويتر على أن إيران لن تدخل في محادثات أوسع من الاتفاق النووي، معتبرا أنه بغض النظر عما إذا كان لدى أوروبا الإرادة أو القدرة على إقناع أمريكا برفع الحظر بشكل كامل والعودة إلى الوفاء بتعهداتها أو لم يكن، لن يكون هنالك أي احتمال لدخول إيران في مفاوضات خارج نطاق الاتفاق النووي تحت أي ظرف كان. مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختروانشي وصف رفع جميع إجراءات الحظر ثم تعليق خفض الالتزام بأنه وضع مربح للجميع، داعيا الولايات المتحدة إلى عدم تفويت الفرصة في هذا المجال. تختروانشي شدد في تصريح على أن الولايات المتحدة لم تفي بعد بالوعود التي قدمها الرئيس جو بايدن حول الاتفاق النووي أثناء حملته الانتخابية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وفي حال رفعت جميع أشكال الحظر فإن إيران ستوقف جميع الإجراءات التعويضية.
أكد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان أنه لا سبيل أمام الولايات المتحدة سوى رفع الحظر بصورة كاملة. وقال أمير عبد اللهيان أن إصرار أمريكا على التفاوض معنا ليس بالأمر الجديد، وكنا قد تفاوضنا مع الديمقراطيين والجمهوريين لكنهم نكثوا تعهداتهم. وأضاف أمير عبد اللهيان أن سياسة التفاوض من أجل التفاوض خداع ولا سبيل أمام واشنطن سوى اتخاذ خطوة عملية في رفع الحظر بصورة كاملة، كما شدد على أن الإيرانيين لن ينسوا مطلقا جريمة البيت الأبيض في اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن السبيل الوحيد أمام أمريكا من أجل العودة إلى الاتفاق النووي يكمن في الالتزام التام ورفع كامل الحظر وبنحو مؤثر. وأضاف خطيبزادة في تغريدة له أمس أن التضليل الإعلامي يعجز عن تغيير الحقيقة، مؤكدا أن إيران لا تزال واحدة من الدول الأعضاء في الاتفاق النووي وأن أمريكا هي خارج الاتفاق. وأكد خطيبزادة أنه بعد إلغاء كامل الحظر المفروض من قبل واشنطن فإن طهران ستقوم بوقف خطواتها بتخفيض الالتزامات. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالح أن طهران لديها 57 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وتصل هذه النسبة إلى 120 كيلوغراما في السنة. وقال صالح أن طاقة التخصيب في إيران بلغت حاليا 16500 وحدة فصل، مؤكدا عدم تباطؤ الصناعة النووية أو توقفها أثر توقيع الاتفاق النووي. وأضاف صالح لدينا 15 نوعا جديدا من أجهزة الطرد المركزية التي تخصب اليورانيوم، كما لدينا أيضا حوالي 5 أطنان من اليورانيوم المخصب حاليا. أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالبندي أن طهران سوف تزيح ستارة عن 133 إنجازا نوويا باليوم الوطني للتقنية النووية الذي يصادف الجمعة. وقال كمالبندي أن مجموعة من هذه الإنجازات متعلقة بالتخصيب والأخرى متعلقة بالطب النووي، مضيفا أن المنظمة قد أدخلت أجهزة جديدة للاستخدام. وأوضح كمالبندي أن إيران تقوم بالعمل بسرعة في مجال التخصيب وإنتاج كمية أكبر من فترة قبل الاتفاق النووي، مؤكدا أن طهران مستمرة في إجراءاتها حتى تنفذ الدول الغربية تعهداتها. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن تعرض السفينة التجارية الإيرانية سافيز لأضرار ضئيلة في البحر الأحمر قبالة سواحل جيبوتي. وأوضح سعيد خطيبزادة أن السفينة تضررت بالانفجار ويجري التحقق من مصدره وطبيعته. وأشار إلى أن السفينة التجارية سافيز متوقفة في البحر الأحمر وخليج عدن وفقا للتنسيق الذي جرى مع هيئة الملاحة الدولية، وأن مهمتها هي توفير الأمن للملاحة البحرية والتصدي لقرصنة البحر، وهي بمثابة محطة دعم فني وتقديم خدمات لإيران. وأكد خطيبزادة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا، إلا أن التحقيق متواصل حتى أو حول أسباب وقوع الانفجار ومصدره. وحول استهداف السفينة التجارية الإيرانية سافيز نستمع إلى تعليق الأستاذ في القانون الدولي والفيزيائي النووي الدكتور هادي عيسى دلول.
طبعا الأمر في هذه المنطقة تحديدا على مشارف مضيق باب المندب بالضفة الغربية من المضيق العالق المتعلقة في جيبوتي وأريتريا، طبعا هذه النقاط مستهدفة للاستيطان الصهيوني السري من خلال الموساد البحري. لذلك كانت الأصابع على موضوع الحادث الباخرة بأنه يكون عمل تخريبي، وهذا على الأغلب. لذلك كانت القيادة الحكيمة في الجمهورية الإسلامية قررت بأن يكون هناك تحقيقات دقيقة للتعرف على أسباب الأساسية، إن كان بفعل فاعل أو عطل فني أو إن كانت ألغام بحرية تم زرعها في هذه المنطقة مسبقا، وهذا وارد. الصهيوني جبان، حتما لن يعترف ولن يقر في هذا الأمر، وبنفس الوقت لن يترك أثار. هذه ليست أول مرة، سواء ما حصل بخليج عمان أو بخليج عدن أو بما يتعلق الآن مؤخرا في هذه الأعمال أو الأعمال التي قاموا في عملية القرصنة فيها في البحار. الآن المنصة ستكون في الأمم المتحدة. إن لم تأتي الأمم المتحدة وتبين قرائن عند اللجنة عند السيد خانزادي في القيادة البحرية كونهم هم المختصون في هذا الأمر، حينها سيكون هناك إجراء من الجمهورية الإسلامية تضطر آسفة أن تخلص أحوالها بأنفسها إن عجزت الأمم المتحدة أن تعيد الحق المنتهب من إيران الذي قاموا بهذا الاختراق، سواء كان أمريكي أو صهيوني في هذه النقطة. نقول صهيوني أكثر لأن الجزر الموجودة هناك هي مستوطنات إسرائيلية، فحتما إن كان هناك أي إجراء على الأقل حتى وإن كان أمريكي فهو بتنسيق صهيوني. لذلك الآن الفترة القريبة القادمة ستترك الأمور إلى جهتين أساسيتين، الجهة الأولى أن نأتي في جواب من الأمم المتحدة والجهات الخارجية الملاحة الدولية أن تأتي في التحقيقات وتعيد حقوق الجمهورية الإسلامية بالتعدي الذي حصل، والأمر الآخر المتعلق في التحقيقات الداخلية البحرية التي ستؤكد من هي الأصابع والبصمات التي قامت في هذا التخريب وأي نوع كان، سواء كان بمتفجرات أو بقصف مباشر أو بأي من الأعمال التخريبية التي كانت، وطبعا تحديد هوية هذا الفاعل الذي قام بهذا الجرم.
أعلنت مصادر أمنية عراقية أن رتلا لوجستيا تابعا للقوات الأمريكية تعرض لتفجير بعبوة ناسفة على الطريق السريع في محافظة بابل وسط العراق دون وقوع خسائر بشرية. ومن جهة ثانية أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول أن عملية الأسد المتأهب التي انطلقت في 9 آذار الماضي لملاحقة بقايا داعش جنوب غرب الموصل أسفرت حتى اليوم عن مقتل أكثر من 85 إرهابيا وتدمير 120 كهفا موقعا لفلولهم المهزومة. انطلقت الجولة 3 من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق في ظل رفض شعبي ورسمي عراقي لوجود القوات الأمريكية في البلاد ومحاولات واشنطن الالتفاف على قرار البرلمان العراقي لإنهاء وجودها العسكري. ويستبعد المراقبون أن تفضي الجولة الجديدة من المفاوضات بنتائج ترتقي إلى مستوى إرادة الشعب العراقي وقرار البرلمان بإجلاء آخر جندي أمريكي من العراق. وحول هذا الموضوع نستمع إلى هذا التقرير.
جولة ثالثة من الحوار الاستراتيجي الأمريكي العراقي المثيرة للجدل الأربعاء عشية انطلاق الجولة، جددت القوى السياسية والأحزاب والشارع العراقي مطالبتهم بضرورة حسم إنهاء الوجود الأمريكي كما نص عليه قرار البرلمان العراقي والقوى والأحزاب السياسية.
فتح هذا الإطار، أعتقد الإطار الأطر الاستراتيجية، قضية تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية ليست برغبة إخراج هذه القوات، وإنما حقيقة بإبقاء هذه القوات وإقامة قواعد عسكرية أخرى وإضافية، وهذا ما تحدث به حق كثير من القيادات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتأتي هذه الجولة من الحوار وهي الأولى في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن امتدادا لالتفاف ومماطلة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على قرار إخراج قواته من العراق وتصعيد ضربات المقاومة العراقية ضد القواعد والأرتال الأمريكية، كان آخرها استهداف قاعدة بلد الجوية التي تضم عسكريين أمريكيين قبل يومين. وتحت ضربات المقاومة وضغط البرلمان والقوى السياسية والشارع العراقي خفضت الولايات المتحدة عديد قواتها إلى 2500 جندي بعد سحب 2700 خلال العام الماضي، إلا أن الشعب العراقي لا يرى مبررا لبقاء حتى هذا العدد من الجنود الأمريكيين الذي بات يشكل مصدر زعزعة لأمن واستقرار البلاد. رغم ذلك يستبعد المراقبون أن تفضي الجولة الجديدة من المفاوضات بنتائج ترتقي إلى مستوى إرادة الشعب العراقي وقرار البرلمان بإجلاء آخر جندي أمريكي من العراق، ما يرفع من مسؤولية الحكومة والمفاوض العراقي في تجسيد إرادة الشعب وسيادة البلاد.
صادقت السلطات الصهيونية على بناء أكثر من 2000 وحدة استيطانية قرب مدينة القدس المحتلة في إطار المخطط الصهيوني لتهويد المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها. وسيؤدي المشروع الاستيطاني إلى عزل قرية بيت صفافة عن باقي المناطق الفلسطينية ضمن خطة هدفها تقسيم القدس في المستقبل بموجب أي اتفاق محتمل. ومن جانب آخر أشن سلطات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية فيما قام عشرات المستوطنين الصهاينة باقتحام المسجد الأقصى المبارك. دانت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي قيام الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في الأرض المحتلة وفرض إجراءات قسرية تسببت بنزوح مئات الفلسطينيين، إضافة إلى عمليات هدم لمئات المنازل وفرض تمييز مجحف وعمليات قتل واعتقال. وأفاد التقرير بأن قوات الاحتلال مارست التعذيب والمعاملة السيئة ضد الأطفال الفلسطينيين، واحتجزت المئات منهم تعسفيا في الاعتقال الإداري، كما واصلت تقييد حرية التنقل في الضفة الغربية وقطاع غزة معرضة سكانه لعقاب جماعي. وحول تقرير منظمة العفو الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية واستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، إليكم هذا التقرير.
دماء الشعب الفلسطيني تجبر منظمات الحقوقية على الكلام. منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرها لعام 2020 الذي أكدت فيه أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت القوة المفرطة ضد الفلسطينيين قتلا واعتقالا وتشريدا، وأضافت أن الاحتلال قام بتعذيب الأطفال واحتجزت المئات منهم في الاعتقال الإداري تعسفيا. وأضاف التقرير أن قوات الاحتلال مارست القتل غير المشروع ضد الفلسطينيين، ومن بين الضحايا أطفال في قطاع غزة والضفة الغربية. وأوضح أن العديد من عمليات القتل هذه كانت متعمدة، وكانت الضحية لا تشكل أي تهديد وشيك على حياة أحد. وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال أصابت آخرين كشكل من أشكال العقاب الجماعي، وفتحت النار على الصيادين والمزارعين في قطاع غزة بصورة متكررة في ظل حصارها المستمر عليه منذ أكثر من 13 عاما. التقرير أكد أن الاحتلال أوقف إدخال مواد البناء والوقود إلى غزة، ما أدى إلى تعطل محطة الكهرباء، كما تم فرض إغلاق بحري تام عليه، ما يعتبر بحسب التقرير عقابا جماعيا للسكان في وقت ازدادت فيه الإصابات بوباء كورونا في القطاع. تقرير منظمة العفو لفت إلى أن الاحتلال هدم 848 مبنى سكنيا أو مستخدما، فتسبب بنزوح نحو 1000 شخص. وبحسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة للتنسيق، فإن قضايا الإخلاء في كيان الاحتلال مرفوعة ضد نحو 200 أسرة، ما يعرض 800 شخص بينهم أطفال لخطر النزوح والتشرد وفقدان المنزل. بحسب التقرير الحقوقي، فإن قوات الاحتلال قيدت حرية التنقل في الضفة الغربية وقطاع غزة معرضة سكانه لعقاب جماعي. وأضاف أن سلطات الاحتلال نفذت مئات المداهمات خاصة الليلية لآلاف المنازل الفلسطينية، واعتقلت واحتجزت الآلاف، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر نقل المعتقلين إلى أراضي الكيان المحتل.
أعلنت تنسيقات الجماعات المسلحة شمال سوريا أن طائرات حربية روسية شنت غارات بالصواريخ على رتل مشترك للجيش التركي وجماعة الجبهة الوطنية الموالية له في ريف إدلب الجنوبي. ومن جهة ثانية، قتل مسلح من ميليشيا قسد المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي مع زوجته في هجوم على منزله الواقع في حي رميلة بمدينة الرقة. كشفت منظمة العفو الدولية أن دولة الإمارات العربية استخدمت جائحة كورونا لتصعيد القمع وانتهاك حقوق الإنسان بشكل ممنهج. وقالت المنظمة في تقريرها السنوي أن الإمارات ودول أخرى في مجلس التعاون استخدمت وباء كورونا ذريعة لمواصلة قمع حرية التعبير، بما في ذلك مقاضاة الأشخاص الذين نشروا تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول ضعف الحكومات في مواجهة الوباء، متهمة إياهم بنشر أخبار كاذبة. أصدرت العديد من الأحزاب السودانية والمنظمات والهيئات الشبابية بيانات شجب ورفض ضد إلغاء قانون مقاطعة الكيان الإسرائيلي من قبل مجلس الوزراء السوداني. وأكدت الهيئات والمنظمات السودانية في بيانها أو بياناتها أنها ستستمر في مناهضة كافة أشكال التطبيع بشتى السبل. وصلنا إلى ختام النشر، العناوين الرئيسية. طهران تعلن أن المفاوضات في فيينا مع دول 4+1 وليس مع واشنطن. إيران تقول إن لديها 57 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، ومنظمة العفو الدولية تدين الاحتلال الصهيوني لاستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين. شاكر لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم جميعا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية لكم ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 1:23، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:36، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ فوزي آل سيف. أرض المقاومة تستمعون إليها عند 2:27، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:56. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:28، وبعد ذلك تستمعون إلى إرشادات صحية في 5 دقائق لسلامتك عند 3:33. تأملات في شرح دعاء السماد تستمعون إليها عند 3:39، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 3:50 وعلى مدى 40 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني يقدم لحضراتكم عند 4:43، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:03، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:15، في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء 30 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ثم قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون. يكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل. وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا. وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فيما يلي نقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي السيف. موضوع المحاضرة: حق الكرامة الإنسانية، القسم الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. تؤسس هذه الآية المباركة أصلا تشريعيا، وهو كرامة الإنسان، ذلك الأصل الذي له آثار في عالم الحقوق وعالم التشريع. أول ما يلحظ في هذه الآية المباركة أن التكريم صادر من قبل الخالق، وأنه ليس خاصا بالمسلمين، وإنما ولقد كرمنا بني آدم. فالتكريم صادر من الله وعام لبني آدم أي البشر. والفرق يظهر في أن بعض الأحكام قد تنتهي بزوال صاحبها ومطلقها. حكم صدره سلطان أو حاكم معين لتدبير بعض الأمور، فأولا هذا الحكم لا يشمل غير محل سلطانه، وثانيا ليس له حالة الديمومة والبقاء. ليش؟ لأن اعتبار هذا الحكم هو بوجود ذلك الإنسان الحاكم. أما في هذه الآية المباركة فمصدر الحكم والتكريم هو الله سبحانه وتعالى الذي لا حدود لسلطانه مكانا ولا حدود لسلطانه زمانا. سلطانه على كل مكان وفي كل زمان، وبالتالي هذا الأصل ثابت وباق في كل الظروف. ولقد كرمنا بني آدم، فالتكريم إليه حالات وصور متعددة، منهما هو تكريم من خلال هذا الخلق الإنساني المكرم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا الخلق الجميل اللطيف الذي ينفعه في كل حياته، وأكرمه فوق ذلك أيضا بالعقل المدرك، وأكرمه بعد ذلك بأن سن تشريعات تحفظ هذه الكرامة الإنسانية. لذلك جاء التشريع على نحو يحفظ كرامة الإنسان ويصونها ويمنع التعدي عليها. هذه جهة. الجهة الأخرى في هذه الآية المباركة عندما نتأمل فيها، الله ينسب الفعل لنفسه، نحن كرمنا بني آدم. يتبع هذا أن كل عمل ينتهي إلى خلاف التكريم والكرامة من قبل الفرد نفسه تجاه نفسه، أو من قبل الآخرين تجاهه، هذا اقتحام لأمر إلهي وهو غير جائز. الله يقول نحن جعلنا هذه الكرامة، نحن كرمناه، نحن أضطينا عليه التكريم. فإذا جاء أحد وسحق كرامة الإنسان يكون قد تحدى الله سبحانه وتعالى في جعله، في تكريمه. بل لو أن الإنسان نفسه كما سيأتي بعد قليل قام بعمل مخالف لهذه الكرامة والتكريم الإلهي، كان ذلك محظورا وممنوعا، لأنه يكون قد عمل على خلاف أمر الله وعلى خلاف جعل الله سبحانه. لو أهان الإنسان نفسه، لو أذل نفسه، لو سحق كرامة نفسه، يكون آنئذ قد تحدى إرادة الله سبحانه وتعالى التي قرر فيها أن يكون الإنسان كريما. هذا أمر ثاني. أمر ثالث نستفيده من التشريعات وهو أننا نلاحظ أن كرامة الإنسان ولا سيما المسلم وهو جنازة وهو ميت حاصلة ومشرعة، فكيف إذا كان هذا الإنسان حيا يسعى يتنفس يتحرك وهو جنازة له كرامة، فكيف إذا كان هذا الإنسان حيا يسعى فاعلا لا شك أن له مزيد كرامة من قبل الله سبحانه وتعالى. من هذا التكريم أن الله سبحانه وتعالى أولا أسجد لهذا الإنسان ممثلا في آدم، أسجد له ملائكته، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، وبذلك يستنبط قسم كبير من العلماء أن الإنسان أفضل من الملائكة. طبعا الإنسان المطيع لله، اقتصارا على أن الله أسجد ملائكته لآدم وهو ذلك النبي المطيع لله عز وجل. وعندنا روايات أيضا في هذا الاتجاه أن الإنسان إذا أطاع الله كان خيرا من الملائكة. طيب، من هذا التكريم أن أسجد الله له ملائكته، من هذا التكريم أن حباه بهذا القوام الجميل الرائع الذي هو أحسن تقويم، من تكريم الله سبحانه وتعالى أن أعطاه الله العقل وجعله من خلال العقل قادرا على إنشاء الحياة والحضارة والتقدم، بل ما هو أعظم من ذلك جعله قادرا على تلقي وحي الله وأوامر الله وفهم ما يتوجه عليه تجاه الله سبحانه وتعالى. لم يكلف الحيوان مثلا، ماكو خطاب بينه وبينه، ماكو عقل عند الحيوان يدرك هذه الرسالة، لكن هذا الإنسان حباه الله بمستقبل هو العقل يستطيع أن يستقبل الهدى والبينات وأن يعمر الأرض كما أراد الله سبحانه وتعالى. هذه كلها من تكريم الإنسان، ولذلك أيضا شرع له تشريعات تتكفل حفظ هذه الكرامة وتمنع اقتحامها. ما الذي يحدث ومتى تسحق كرامة الإنسان؟ ما هي العوامل التي تجعل هذا الإنسان بلا تلك الكرامة الإلهية؟ هناك عدة مناشئ في هذه الجهة. المنشأ الأول منشأ نفسي، والمنشأ الثاني ثقافي، والمنشأ الثالث منشأ سياسي. المنشأ الأول منشأ نفسي، وهو عندما يتغلب على الإنسان حالة الطمع والحرص في الأشياء فيذل لها ويستخذي ويستجدي، يصير عند الإنسان إصرار على رغبة معينة على شهوة معينة، فيروح وراء هذه الشهوة وهذه الرغبة إلى الحد الذي يمرغ كرامته في التراب، يذل لبطنه، يذل لفرجه، يذل لمقدار من المال. ولذلك في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام ينعى على مثل هذه الحالة، يقول: ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله. أنت عندك كرامة من قبل الله سبحانه وتعالى، أسجد لك ملائكته،
خاطبك انت وين والله وين، ولكن الله رفعك الى مستوى ان خاطبك. زين ليش تنزل هذه الكرامة وتذل نفسك من اجل لذة ساعة ومن اجل ملء بطن وتحقيق شهوة؟ احنا نشوف تشريعات هنا ما تيجي تخدم الانسان، تقول له تعال صوم حتى ماذا؟ تقمع شهوتك، حتى تنتصر على بطنك، تنتصر على فرجك. طيب تقوي ارادتك بحيث ترتفع في مجال الكرامة، لا تصير عبد ذليل. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار في الحديث، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الفرج. هذا الإنسان اللي حاضر أن يريق مي وجهه، حاضر أن يذل، حاضر أن يهان من أجل أن يحقق رغبة زائلة وشهوة عاجلة. فأول منشأ من مناشئ سحق الإنسان لكرامته هو حالة الطمع والحرص على الأشياء، ومنها أيضا التعامل غير الصحيح مع حالات الحاجة. يحتاج الإنسان في بعض الأحيان، لكن هذه الحاجة مرة انت تجي تقايفها تقول انا كل ما احتجت القيت عن نفسي جانبا من الكرامة، احتاج الى هذا الرجل اروح استجدي من عنده، اتبرع الى اذلل الى، بنفس المقدار في هذه الحالة يكون قد اريق ماء وجهي وفقدت من كرامتي. ولذلك شجع الدين على الاكتفاء، ان يكتفي الانسان، ان يقنع بما لديه، ان لا يشعر نفسه بالحاجة. ما احتاج الى هذا الشيء، ماذا يضر لو ترك هذا الامر؟ هل سيموت هذا الانسان؟ كان من القبائح في أحاديثنا أن يستعطي الإنسان من غير حاجة، ما عند حاجة ملحة، لا تحل المسألة إلا في كذا، حتى يقول لا يصير أول باب عندك إذا فكرت تروح تستعطي. الحديث وهو من الأحاديث العجيبة تصوير هذا، يقول يؤتى في يوم القيامة برجال، أو يأتي رجال في المحشر، فيرى الناس أن وجوههم بلا لحم، أكو عليه لحم، عشان نص هيكل عظمي هذا من تحت عادي، بس فوق الوجه اللحم ماله مقشر، بينما باقي الناس وجوههم نظرة مثلا، وجوههم جميلة، المؤمنون يسعى نورهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، شون هذا مقشر وجه تكشير؟ فيقال ما هذا؟ قال هؤلاء الذين يستجدون من غير حاجة. ليش؟ لأن في الدنيا مع كل طلب هو قد أراق شيئا من ماء وجهه، كأنما واحد يملخ وجهه بالتدريج، يوصل إلى ذاك اليوم فيرى نفسه بلا لحم على وجهه. تارة إنسان محتاج ما عنده طريقة غير هذه، هذا بحث آخر، ولكن في العموم الدين يريد من الإنسان ألا يريق كرامته ولا يهتك هذه النعمة التي أنعمها الله عليه. لا تكون حريص على الأشياء، لا تكون طماع في الأشياء، لا تقودك الشهوة والرغبة إلى حيث تذل نفسك، ولا تقودك أيضا الحاجة إلى حيث تريق ماء وجهك وتهجر كرامتك. رسول صلى الله عليه وآله كان جالسا في نفر من قومه لذكره صلوا عليه، فقال لهم: من يضمن لي واحدة وأنا أضمن له على الله الجنة؟ واحدة بس. بس الواحدة شنو هي؟ كانوا مترقبين شنو؟ واحد منهم قال: يا رسول الله ما هي وأنا أضمنها؟ فقال: اضمنوا لي ألا تسألوا أحدا وأنا أضمن لكم الجنة. لا تسأل أحد. فكان هذا الرجل يقولون يقع الصوت من يده فلا يقول لأخيه ناولني إياه، ويحتاج إلى الشيء في بيته فلا يقول لابنه أعطني إياه. هذه لها المقدار، مع أن هذا خب مو ممنوع على الإنسان في داخل بيته أو بهالمقدار، ولكن يريد الإسلام أن يربي الإنسان على التعفف وعلى الكفاف وعلى أن لا يحتاج، حتى يبقي كرامته وشخصيته واعتباره. في نفس الوقت يقول له: لا تكون عبد للشهوات، لا تروح وراء كل شيء فكرت فيه، تروح وراء هذا أنت تصير عبد إليه. صارت عندك رغبة جنسية تروح تقاتل من أجلها وتهين نفسك وتذل نفسك علشانها، هذا بمقدار ما أنت تسعى تهين نفسك. في الأحاديث عندنا: أكرم نفسك بإهانتها. يعني شنو؟ يعني لا تخليها هي تأسرك. زين. وفي كلام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذل أجمع. إذا كل شيء اللي طلب من عندك بطنك أعطيته إياه، كل شيء طلب من عندك الجانب الجنسي لبيته، ذاك الوقت يعقبونك ذلا بل منتهى الذل، وأنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذم أجمع. فهذا واحد مما ينحر الكرامة الإنسانية، منشأ نفسي عند الإنسان، خضوعه للحاجة، خضوعه للشهوة، خضوعه للرغبة، ينتهي به إلى إذلال نفسه، وذلك يؤدي به إلى فقدانه للكرامة التي أعطاها الله إياه. هذا منشأ. المنشأ الثاني منشأ ثقافي. عندما يوجد في الأمة ثقافة باطلة تقول للإنسان أنه لا مانع من أن تفقد كرامتك، في هذه الحالة تسحق كرامة الإنسان. هو أكو ثقافة تقول للإنسان هالشكل، تقول له بطريق غير مباشر. لما يصير حتى في أحاديث قسم من المسلمين أنه سيكون عليكم ولاة أو حكام وسلاطين وسيضربون سيجلدون ظهوركم ويأخذون أرزاقكم، قالوا له: شو نسوي يا رسول الله فيما زعموا؟ قالوا: اسألوا الله حقكم ودعوهم هم أيضا، اطلبوا من الله. زين، من غير عليهم؟ لا. من اتحرك ضدهم؟ لا. من اتكلم ضدهم؟ لا. زين، هذه الثقافة عندما تسود في مجتمع تمهد لسحق الكرامة الإنسانية. خلك تنظلم، خلي حقوقك تروح، خلي رزقك يصادر، وانت اقبل بهذا لان الدين يقول لك سوي هالاشياء هذه، اقبل هذه الامور، لا تقاومها لا تعارضها. فتسحق الكرامة الإنسانية على خلفية ثقافة باطلة. هذا منشأ ثاني. المنشأ الثالث هو الوضع السياسي اللي قد يترافق معه أن يتسلط حاكم على مجتمع فيمسخ هذا المجتمع ويسلب كرامته.